بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى منهج التفسير العلمي للقرآن. كالعادة صاحب الكتاب نفس الفهرس تقريبا، بيعطينا نبذة تاريخية عن التفسير العلمي، أقسام التفسير العلمي للقرآن الكريم، وأدلة المخالفين والموافقين، آخر شيء طبعا نقدها، آخر شيء معايير التفسير العلمي المطلوب اللي تميز عن التفسير بالرأي. قبل الله يدخل في هالأقسام يذكر لنا مقدمة وهي تعريف التفسير العلمي. أول شيء عرف لنا وش المقصود بالتفسير العلمي للقرآن الكريم. طبعا يعتبر هذا المنهج من المناهج اللي اليوم فيه عليه اختلافات كثيرة، هل نقبله ما نقبله، بأي مقدار، إذا نقبله بأي مقدار نقبله. زين، كل هالاختلافات ناشئة من ماذا؟ ناشئة من المقصود من العلم. لما نقول التفسير العلمي للقرآن الكريم وش المقصود من العلم؟ وش المقصود من العلم؟ اليوم لما نقول علم وش مقصود فيه؟ يعني في الساحة العلمية في معاني كثيرة إلى العلم، صح؟
العلم الذي ترد الجهل.
زين، فعلا
حضور المعلومات التي
عارف الحال بعض الصور.
زين، عدنا عرف المنطق
بعد غير فاطمة المعرفة بعد قلنا ضد الجهل بعد غيره. وشو تعريف العلم؟ نعم، الوصول. وشو بعد؟ زين، المعرفة وبعد الإدراك،
محاولة الوصول إلى شيء ما، عن طريق اكتساب مثلا معلومات.
زين، هذا كله تعريف لغوي للعلم، صح؟ يعني كلها متشابهة، يعني العلم المعرفة ضد الجهل. العلم في الساحة العلمية ما يعرفون بهالشكل، تعريف لغوية الساحة العلمية يعني بيعرفون تعريف اصطلاحي. زين، يعني مثلا مجموعة من القضايا تدور حول محور معين، يعني مجموعة القضايا في هدف، مثلا علم النحو تدور حول محور الإعراب الحرف الأخير من الكلمة، أو لا، العلم مجموعة من القضايا بينها نوع من التناسب، لأن في بعض العلوم يقولون ما لها موضوع، لما نقول تدور حول محور معين تدور يعني تدور حول موضوع. إنزين، العلوم اللي ما لها موضوع هل هي علم أو لا؟ ما يشمل هذا التعريف. فيقولون العلم لا، هذا التعريف لا مكامل متام، يكون تعريف ثاني. مثلا يقولون العلم هو مجموعة من القضايا بينها نوع من العلاقات والتناسب. مثلا علم التاريخ، البعض يقول التاريخ ليس علما، لماذا؟ لأن ما في موضوع معين يدرس عن التاريخ، سواء يدرس عن شخصية الأفراد، سواء يدرس عن المسار التاريخي، سواء يدرس عن ما في، ولكن يقولون بناء على تعريف العلم بأنه مجموعة من القضايا لها محور معين، هو التاريخ ليس علم، ولكن بناء على تعريف ثاني إلى العلم أنه مجموعة من القضايا بأنه نوع من التناسب والعلاقة يعتبر علم التاريخ علم. إذا على حسب تعريف العلم، إذن إحنا وش نقصد بالعلم؟ طبعا صاحب الكتاب ذكر تعريف مختلفة إلى العلوم. زين، إحنا ما علينا هالتعريف، لا يهمنا أن المقصود في عليكم السلام ورحمة الله، المقصود من العلم في التفسير العلمي هو العلم بالمعنى الحديث بالمعنى المعاصر. اليوم لما يقال العلم في الساحة العلمية يقصدون بالعلوم التجريبية، العلوم التجريبية، ولذلك يميزون بين العلم والدين. الدين أيضا علوم، علوم دينية ولكنها مستوحاة من الدين. في مقابل وإيش العلم، وعندنا بعد وإيش الفلسفة، يخرجون الفلسفة من العلم، يقولون الفلسفة أمور اعتبارية ليست علم. العلم هو ما يقبل الحس والمشاهدة، هذه المقدمة ترجع لنظرية المعرفة، تعريف العلم، أقسام العلم، تصنيف العلوم، كلها في نظرية المعرفة. يعني المدارس، في عندنا مدرسة عقلية تعتمد على هي المدرسة الفلسفة، في عندنا المدرسة المادية اللي يقولون ان العلم هو كل محسوس، كل ما يشاهد ويحس، وفي عندنا مدارس اخرى منها مثلا مدرسة النقلية، مدرسة المتكلمين ومحدثين اللي يقولون بانه ايش يعتمدون على الدين والنص الديني، وفي المدرسة العرفانية وغيرها الحين ما علينا منهم. إذا هذه المقدمة كلها ويش ترجع إلى نظرية المعرفة هني بس حتى يمهد ذهنية الطالب، حتى يعرف بأن العلم هني إلى مصطلحات مختلفة، ولكن الاصطلاح الأخير إلى العلم يعني من القرن العشرين بدايته وما بعده إلى القرن الحالي، ويش في العلم؟ العلم عندما يطلق يراد بالعلوم التجريبية، يعني في الساحة العلمية عند المفكرة اللي بيقولون علوم أو علم، يعني يقولون فلسفة العلم، فلسفة العلوم، كله يقصدون وإيش؟ العلوم التجريبية ومباني العلوم التجريبية. فلسفة العلم يعني مباني العلوم التجريبية، لأنا ما أذكر ده المصطلح في الكتاب. إذا لا يقصد هنا بالعلم ذلك النور الذي يقطفه الله في قلب من يشاء، أو لا يقصد به مجموعة من القضايا لها محور واحد، أو لا يقصد به العلوم الحقيقية أو الاعتبارية، تقسيمات العلوم هذه كلها لا كانت موجودة قبل القرن العشرين، لا أهلي يقصد به القضايا القابلة للتجربة والإثبات للتجربة الواحدة. بعدين قسموا العلوم التجريبية لقسمين، علوم تجريبية إنسانية وعلوم طبيعية. وش المقصود، وش الفرق بينها الطبيعية والإنسانية؟
في
الإنسانية اجتماعية ونفسية، هذا هو طبعا. هنا ذكر أقسام العلوم عند شو اسمه هذا ما علينا منه، تصنيف العلوم زوايا لديك اللي يرجع لنا نظرية المعرفة. بعدين يذكر أيضا مقدمة فقرتين قطعية ظنية العلوم التجريبية، هذا تذكر في فلسفة العلم. أي فلسفة وش راح نصار فلسفة العلم؟ يعني فلسفة العلوم التجريبية هذا عنوان إلى مادة دراسية إلى علم معين تحت عنوان فلسفة العلم. ده لما يكون عندنا فقه فلسفة الفقه، أصول فلسفة الأصول، يعني ندرس مباني الأساسية لمادة الأصول، مباني الأساسية والمبادئ التصورية التصديقية التي تعتمد عليها وش مادة الفقه. فلسفة المعرفة المباني الأساسية التي تعتمد عليها مادة المعرفة، فلسفة المنطق نفس الشيء، زين اللي هي الفلسفات المضافة. لما يقولون فلسفة العلم يقصرون بالعلم العلوم التجريبية، إذا فلسفة العلم يعني المباني الأساسية التي تعتمد عليها العلوم التجريبية. يعني مثلا هل العلوم التجريبية مطلقا سواء كانت إنسانية أو طبيعية تعطينا قضايا قطعية أو لا؟ التجربة تعطينا قضايا قطعية؟ لا إيش؟
قد تصح قد
زين ليلى تقول تعطينا قضايا قطعية. مش رأيك؟ زين وش رايك زهراء؟ ساكتة تفكر وين وصلتين؟
أنا حتى يعني زي ما أقول أنا أوضع الكيد في الماء حتى في الماء
حاول زين يعني التجربة يعطي قطع ولا لا؟
يمكن
يقينيات
ايش
فيش فاطمة؟ المنطقة عشان المشاهدات يقينيات انزين انت المعاهة مافيا صايرة كلمة تهجين اليوم انزين
بعض القوانين الابتدائية
بالتجربة تبقى تنهى
على القوانين وبعض التجارب لا يعني حتى نشوف احنا قابلة للغير يعني بالعلم الفترة وبعدين هي قابلة للتغير فغير قطعية شو اسمها سامية؟ سواء قالت امامنا
وشو قالت؟ أحب تتعلم
احنا عندنا الزكاة وقلوبنا على بعض
ما يعطي دائما نتائج قطعية
قطعية
ايه
ولكل مجموعة تتوسع مدارسها بحيث أن تطلع المجموعة الأولى إنما هي أساسيات المجموعة الثانية لتعبدوا الفرصة من فيها أفضل
منها إنزين وش رأي يا فتحة؟
يعني
ما في حاجة قطعية يعني زي سلام زينب إنه ما في يوم من الأيام أعطونا تجربة في ذات الزمان وجاء زمان ثاني قالوا إن تجربتهم على حق لازم تكون
فيها أخطاء. المطور الوسائل
يعني
كان بحثت في رأسها كان عنده قدرات أكثر ويستفيد من التجارب يعني بس في أخطاء شيء طبيعي ممكن يشوفه. شو عايز تعرفه؟ وشو قال على اي اساس البعض يعطي والبعض ما يعطي بس لا زالت اذا هي قطعيه اذا انها ما تصير مقطعيه قاعد نتكلم على مبنى يعني مبنى هل التجربه تعطينا قطعه او لا ايش رايك
لا تتغير وبعضها لا بالذات هو صاير قابل للتغير كل جيل يعني يطور الجيل الآخر.
زين لو لا أنا كم شيء
بتفضيل مع الأباب
كلام
منطقي يعني إنزين لجنب إيش لابس نظارة نفس مان كلها ليست قطعية ولا بعضها وبعضها نفس كلامكم
لا لا ما أعلم بالهدف
إنزين إلا جنبش
العلوم الطبيعية يمكن العلوم الإنسانية يمكن تتغير لأن العلوم الإنسانية بطبعها فيها تغير الإنسان متغير وكل شيء مع التجربة مع التطور يتطور حتى التجربة العلوم الإنسانية تتغير يمكن الطبيعية لأنها خاضعة على قانون طبيعي فتصير محلوة قانون التجربة يمكن تصير يعني
ايش رايكم في كلام ايش رايكم احمد
ما تقول انت الجواب يعني فرقت بين
الطبيعيه والانسانيه ايه لا وش رايك تعطي له مع من انتين والله عندي رأي كثير طبعا لا استشارة يدرس عندنا يعني احنا درس المعرفة اما بالتفصيل عند الحراثويين يدرس فلسفة العلم طبعا احنا دراستنا دراسة جزئية مختصرة فلسفة العلم يدرس بالتفصيل يعني يبون انواع الفرضيات ومراحل التجربة المراحل تمر فيها التجربة ويحللون كل مرحلة وينتقدونها إلى آخره زين آخر شيء يصلون إلى هالنتيجة بالاتفاق التجربة ما تعطينا قطع لأن قابلة للتغير ولذلك عندهم مبدأ الإبطال مبدأ الإبطال يعني إذا كانت عندك مجموعة من الفرضيات أنت تبدأ أصلاً فرضيات صح يعني لما تواجه المشكلة تكتب مجموعة فرضيات 4 5 6 زين يعني توقعاتك إلى النتيجة بعدين تبدأ تجرب الفرضية الأولى نجحت تلقيها احتمال تكون هي النتيجة المطلوبة أو هي الجواب المطلوب تجرب الفرضية الثانية إذا استطعت أن تبطل عندك 5 فرضيات أبطلت 4 ولا زالت إحنا فرضيات ثابتة يعني ما قدرت تورد عليها تشكيك أو تنقضها فهذه الفرضية هي المرجحة زين هذه الفرضيات من وين جات من دراسة العوامل والأسباب عند هالباحث ممكن هي باحث ثاني ويدرس نفس الظاهرة ولكن بطريقة أخرى من يكتشف عوامل أخرى وفاء تتولد فرضيات جديدة لأن العوامل ازدادت عوامل الدراسة عناصر الدراسة ازدادت وهذه الفرضيات الجديدة وش فيها تستطيع أن تبطل الفرضية لفتت قبل اكتشاف العوامل الجديدة واضح؟ فلذلك في التجربة ما نقدر نوصل إلى القطع العلمي في عندنا نوع ثاني من القطع يسمونه قطع ذاتي أو نفسي. إذا علميا التجربة ما تعطينا قطع، يعني دائما في حالة في احتمال أن تتغير هذه النظرية. في الواقع التجربة ما تعطينا نظرية، ما تعطينا نظرية، واضح؟ لو إيش ما تعطينا نظرية؟ تبقى دائما فرضية، لأن النظرية هي الفرضية المثبتة قطعا اللي تعطينا قطع علمي، في حين أن حتى هذه النظرية هي تبقى فرضية احتمال أنها تبطل في يوم من الأيام، احتمال يثبت بطلانها إيمان يبطلها.
يعني
كان القوانين مثلا
اللي
ماشيين
عليها
البدايه
والنهايه
كلها انهارت اصلا
الفيزياء، حتى
انها
فرضيه مثلا.
أي. ولكن الفيزياء اللي الحين ندرسها احنا على قولتكم انهارت من زمان، لكن لا زال
عندنا
لازم ندرسها، يعني لا زالت ما يعني اليوم في الفيزياء قلنا يمكن نقول اكتشفوا ان كل شيء من نور، ما في عندنا غاز وسائل وش اسمه، ولكن لحد الحين هذا اخر نظريه في الفيزياء اللي الحين بانين عليها. إنزين، ولكن إلى حد الحين ما نزلت إلى الساحة العلمية كدراسة، لازم ندرس الفيزياء القديمة إلا حما تخيلنا في غيرها. إنزين، إيه لأن كل شيء بينقلب خلاص، يصير كل شيء بيتغير. زين هذا من جهة وش؟ من جهة علمية. أما من جهة القطع النفسي، يعني زي ما أشارت ليلى ظاهر أنه خلونا بعد في الأصول كثرة التكرار هو في الواقع يمكن باطل في الواقع، هذه الفرضية باطلة في الواقع، هذه القضية باطلة في الواقع. زين، ولكن من كثرة ما أشوفها أتيقن بأنها صحيحة، يسمون اليقين الذاتي أو القطع الذاتي، واضح؟ إذا التجربة تعطي قطعيات ذاتية وليست قطعيات علمية، لا نقطع بالعلم ولكن نفسيا نقطع عليه فنبني حياتنا عليه. غير العلوم التجريبية، في واحدة قالت لأن الإنسان محدود فما يقدر يوصل إلى علوم. الإنسان محدود صحيح، ولكن والحس محدود، ولكن في علوم اللي تعتمد أولا على النقل، على الوحي، على الدين، في مجموعة كبيرة من العلوم وش فيها قطعا حقيقيا لا ما تتغير، لأنها مو عن طريق الإنسان وصلته، مو الإنسان هو اللي صنعها أو وإنما وصلتها عن طريق وش؟ عن طريق الوحي. ممكن هو يفهم خطأ ما يدركها نسبة 100%، لكن حتى 80% اللي أدركها فيها وقتان كبير من الصحة، على خلاف وش؟ الفرضيات اللي الإنسان يضعها، هو يضعها من خلال دراسته إلى العوامل. هذه نقطة. نقطة ثانية العقليات، العقليات لأن العلوم العقلية تبني على مجتمع النقيضين، تبني على استحالة اجتماع الضدين، تبني على قضايا بديهية ما تتغير في أي زمان ومكان، ولذلك تعطينا أيضا قضايا وش فيها قطعية ممكن أن تتغير. يعني مستحيل الحين الدليل العقلي يحكم بأن لا يوجد إلا إله واحد، مستحيل يصير فيه إلهين، مستحيل عقلين، مستحيل يصير للعالم إلهين، هذا ما تتغير. أو مثلا إن الموجود الواحد يتكرر، مستحيل استحالة إعادة المعدوم، أو تثنية الوجود، الوجود صرف لا يتثنى ولا يتكرر. يعني مثلا تصير سامية اثنين، واحدة هنا واحدة في البيت، مستحيل هي بنفس الوقت واحد واثنين، مستحيل، واضح؟ ولا يتكرر، لا ما يتكرر شيء عليه، يعني ما يرجع إلى ولا ما يتسنى يصير اثنين ولا يتكرر. يعني مثلا الحين ساوي بعد ساعة ترجع ساعة إلى الخلف، ترجع للساعة ست وشو قالت تسوي، ما تنعاد. واضح هالأشياء وش فيها؟ لحالة عقلية. وغيرها من القضايا اللي عليها أدلة قطعية مستحيل لنا. إنزين، إذا صار في عندنا بناء على القطع الذاتي، صار عندنا علوم قطعية وعلوم تجريبية طبعا، ها، وعلوم وش فيها؟ ظنية. هذه العلوم القطعية بالقطع الذاتي نسميها نظريات. هي على مستواها العلمي إذا بنقارنها مع كعلم ظنيات، لأنها تبقى وش فيها؟ كلها ظنيات، تبقى فرضيات. ولكن لأن وصلنا إلى القطع الذاتي، ذات الإنسان قطع بها، فهي صارت وش فيها بالنسبة لها؟ قطعية، ويتعامل على أساسها. واضح؟ شبيه في الأصول لما وظيفة الإنسان الأحكام اللي تنكشف له لا يعرفها، صح؟ ممكن تكون مخالفة للواقع، ولكنه هو وش فيه؟ مكلف بأن حجة عليه. لا إذا ما مثلا كان يتصور بأنه صار كسوف عليه صلاة ولا صلى، وهو كان يعتقد بأنه وش تجب عليه وخالف، وهي في الواقع ما كانت تجب عليه لأي سبب كان، ممكن ما صار فسوق أصلا، هو متوهم. زين، يعاقب ولا لا؟ يعاقب، صح؟ لأنه يعتبر متجرد. إنزين، معلم تخالف الواقع، ولكن لأنه كان قاطع بأن عليه تكليف وخالف هذا التكليف. شبيه هني لما يقولون القطع الذاتي، يعني هو قاطع بأن هذه النظرية صحيحة بسبب تكرار مشاهدتها، فتصير وش فيها؟ يلتزم بها، ياخذ بلوازمها. واضح؟ حتى لو كانت مخالفه للواقع. اذا منهج التفسير العلمي هو بيان القرآن ألفاظه أو دلالات مراد الله سبحانه وتعالى باستعمال وإيش؟ باستعمال العلوم التجريبية القطعية، حتما بالقطع الذاتي. زين، ولكن أنحاء استعمال العلم في تفسير القرآن عندنا ثلاث أنحاء. النحو الأول تحميل النظريات على القرآن الكريم، يعني أقول هذه الآية تشير إلى باقي لنا 8 دقائق، هذه الآية تشير إلى وش؟ تشير إلى النظرية الفلانية، زي مثلا 7 تمامات تشير إلى نظرية بطليموس، 7 سيارات مثلا لا بطلت، نظرية بطليموس بطلت من زمان. إنزين، تحميل النظريات على القرآن الكريم، فهذا وش فيه؟ باطل. النوع الثاني من أقسام التفسير العلمي استخراج العلوم من القرآن. في بعض العلماء يعتقدون بأن كل العلوم وش فيها؟ موجود في القرآن، القرآن تبيانا لكل شيء، يعني كل علم نبغاه موجود في القرآن الكريم. مو كل علم، حتى الأشياء الجزئية التفصيلية، زي مثلا يستدلون ب بعض الآيات، يحسبون الأحرف يقولون هذا عمر النبي الفلاني، آية تتكلم عن نبي من الأنبياء، عن نبي محمد صلى الله عليه وآله، يقولون هذه الآية حروفها مثلا 63 أو هذه السورة لقوها 63 فهي عمر النبي، تشير إلى عمر النبي، نستخرج منها عمر النبي صلى الله عليه وآله. أو هذه الآية تتكلم عن نبي عيسى، نبي عيسى ما توش فيه وما طلع يعني هي لها من ما فويش انتقل عن هذا الأب، كم كان عمره؟ كان شاب صح؟ فمن آية من الآيات يستنتجون بأنه كان عمره 33 مثلا، وهو في عندهم حتى أنه كان رفع للسماء أو مات وبعدين الله سبحانه وتعالى رفع جسده للسماء. المهم عندهم وش فيها؟ عند المسيح يعني ما عندنا زين؟ كان شاب يعني في الثلاثينات ما وصل لأربعين زين؟ فيحاولون استخراج حتى التفاصيل الجزئية من وين؟ من القرآن الكريم. أو مثلا حادثة سبتمبر لأن اشتهرت الآية 11 ما أدري كم طلعوها منها إنزين. إذن استخراج العلوم من القرآن الكريم أيضا هذا وش فيه؟ حرام، لأن كلها ظنيات كلها تخريصات ما ندري وش فيه. كل واحد ممكن أنه يطلع يحسب لما أدري كم يطلع أرقام أو معلومات مني ومني ولصقها في القرآن الكريم، أو يقول هذا الآية تدل على هذا الحرز الفلاني اللي يخلص الناس من السحر، هذا كله كلام فاضي ما له دلالة، كل هذا النيات زين. ودائما يقولون وش فيها؟ مستخرجة من القرآن. القسم الثالث اللي ممكن أن نقبل به في تفسير العلم للقرآن، استخدام العلوم في فهم القرآن مو في طبعا أي علوم، العلوم القطعية بالقطع الذاتي اللي ممكن أيضا تتغير، ممكن تتغير صح؟ ولكن المفسر عندما يستخدم هذه النظريات وما يفسر مو زي شفتون كتاب طنطاوي تفسير جواهر كأنه فاتح كتاب فيزياء ولا جغرافيا مو تفسير، هذا قاعد وش يسوي؟ يحمل النظريات على القرآن الكريم. تفسير القرآن يعني يذكر المعنى اللغوي، يذكر مع المفسر على ذكر المفسرين يحللها، بعدين يأتي بمؤيدات من العلم شواهد، وأيضا مو أي شواهد. يعني مثلا صاحب كتاب السيد العلامة الطباطبائي استفاد في كتاب تفسير الميزان من نتائج العلوم التجريبية. لما نرجع إلى تفسير الميزان نشوف نفسير الطباطبائي استفاد من نتائج العلوم التجريبية إلا ثبتت بالعلوم العقلية، ثبتت بالعقل، يعني ما اعتمد على القطع الذاتي، اعتمد على القطع العلمي. يعني يا بهنينا ما أدري شو عاد طبعا هني قاعد يتكلم عن قبل نشوف نموذج في التعاريف، تعريف منهج التفسير العلمي العلامة الطباطبائي إنه يقول إن هذا الطريق في البحث أحرم على يسمى التطبيق لا تفسير. يعني هو في الواقع ما سوى؟ ذكر بعض التطبيقات بعض الشواهد. طبعا هي يقصد صاحب الكتاب يقول تطبيق يعني تحميل تطبيق القرآن على شو اسمه، ولكن السيد العلامة استخدم وش فيه؟ تطبيقات معنى مؤيدات وليس تفسير. من النقاط المهمة على التفسير العلمي للقرآن الكريم إلا العلوم التجريبية هي أصلا قامت على وش؟ على رفض الدين، لأن ظهرت العلوم التجريبية في مرحلة صراع الكنيسة مع المثقفين فالمثقف رفض الدين أقام وإيش لأنه كان الدين المسيحي يدخل في كل شيء يعني لا يبغى يدرس يروح الكنيسة ما في جامعة زين بعد هالصراع بدأت تظهر وإيش الدراسات المنفصلة عن الدين وعن الكنيسة حتى لا يبغى يدرس جغرافيا تاريخ كله كان في كنيسة وباسم الدين فالعلوم التجريبية الحديثة كلها ظهرت بهدف وش إقامة صرح علمي بعيد عن الدين المسيحي بعيد عن الدين ما في الله زين وهذا أهم إشكال على العلوم التجريبية أن ألقى الله سبحانه وتعالى من العلم ألقى المبدأ والمعاد ما ينظر إلى وجود الخالق يعني العلة الأصلية ما ينظر إلها يبحث عن العلل والعوامل المؤثرة الطبيعية لا يقول شهيد مطهر في نظرية المعرفة يقول كأن يشوف البطيخة وهي غارقة في الماء وإيش يطلع لها سطح بسيط جزء الباقي كله داخل الماء العلم التجريبي فقط تتعامل مع هذا السطح تتصور ان هذا هو كل شيء في حين ان الاساس والعمق وين تحت الماء ولذلك حتما يقع في اشتباه زي اللي يعرف جزء الصوره كصوره كامله عنده ويبني عليها ما عارفه ويرفض انه يتعرف على الصوره كامله يعني عنده تشنج مع كمال الصوره يبغى بس يتعامل مع هالجزء زين ولذلك في يعني تحذر من استخدام تفسير العلم للقرآن في القرآن الكريم صاحب الكتاب يقول العلوم القطعية يجوز استخدامها أما بعض العلامات الشيخ جاد أملي أو سيد العلامة الصمتية يقول العلوم القطعية ليست في القطع الذاتي وإنما القطعية لثبتت بالعقل وأيدت التجربة تجربة تقبلها والعقل أثبتها هذا يجوز وإيش استخدامها في التفسير كمؤيدات لفهم القرآن أكثر واضح؟ فهم بشكل أعمق بعدين دخلت في مرحلة نشأة التفسير العلمي لماذا اتجه الناس للتفسير العلمي أو العلماء للتفسير العلمي ظهر التفسير العلمي يقول ظهر التفسير العلمي في القرن الثاني للهجرة يعني ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله هذا أول تفسير يطلع ويش بعد عصر النهر أول منهج تفسيري يظهر بعد عصر النهر من المناهج اللي أخذناها طبعا ظهر في القرن الثاني مع بداية انفتاح المسلمين على الثقافات المختلفة والفتوحات وما إلى ذلك وبدأت عملية الترجمة انفتحوا على علوم مختلفة علوم جديدة وبدأوا يفهمون القرآن بناء على هذه العلوم يحاولون التوفيق بين العلوم المترجمة والقرآن الكريم أحيانا محاولة التوفيق مبنية على خوف ودفاع عن العلوم القرآنية وأن القرآن لا يخالف العلم مو بس ما يخالف العلم القرآن معجزة في العلم بحيث أن هذه العلوم ذكرت في القرآن واضح؟ يعني من باب إثبات إعجاز القرآن يحاولون ويش تفسير القرآن بهذه العلوم خاصة لما يروح المسلمين إلى الدول الغربية ويشوفون هيمنت العلوم الحسية على الناس وضعف العلوم الدينية. أصلاً الدين ما يسمونه علم، إحساسات دينية، مشاعر دينية يعيشها الإنسان بس. بعدين يذكر بعض الآراء المفسرين في التفسير العلمي، هناك مؤيدين ومخالفين، وهناك من قام بالتبعيض، يعني نقبل بشيء ونرفض شيء زيكم. يعني من المؤيدين يذكر الشيخ الرئيس ابن سينا، طبعا كلام الشيخ الرئيس ثبت بطلانه، يعني نظريات اعتمد عليها والحين مش بها بطلت، يا احمد يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول هذه الافلاك، افلاك بطليمس، الحين افلاك بطليمس بطلت. ولكن هو ما يقول شو اسمه، مو ناظر الى هالجهة، بس يقول ابن سينا قبل به التفسير العلمي، يعني اصلا المنهج قبل به، الحين التطبيقات اللي طبقها او شو اسمه ايش فيها، او الفخر الرازي مثلا، او الزركشي صح الكتاب برهان في علوم القرآن، او السيوطي الاتقان صح الكتاب الاتقان في علوم القرآن، او العلامة المجلسي ايضا. هذه نظرية الافلاك تقريبا كانت من النظريات المتيقنة، لذلك يطبقونها حتى على القرآن الكريم، ولكن ثبت بطلانها. او ملا صدرة، هذه كلها من من طبعا، او طنطاوي طبعا، من من الا يؤيد استخدام التفسير العلمي. وذكرنا اختلافات في نحو التأييد، احيانا يقول ان كل القرآن، القرآن في كل شيء، ولذلك حتما فيه العلوم، هذه العلوم كلها اللي اكتشفها الانسان ويقينية حتما موجودة في القرآن الكريم، فيحاولوا ايش استخراجها من القرآن مثل طنطاوي وغيره. في البعض يقول لا، هذه العلوم وش فيها، القرآن معجزة، وهذه العلوم إذا كانت يقينية فالأقل بعضها ممكن أن احنا نكتشف في القرآن الكريم، ويكتشفون بعض الحيثيات العلمية في القرآن، يعني في محاولات إلى التوفيق بين العلم والدين، لأن الجو كان جوش صراع العلم والدين، وأن العلم مخالف للدين، والعلوم تجربية تخالف الدين إلى آخر. فدفاعا عن ودفعا لشبهات الغربيين حاولوا، يعني كانوا تحت تأثير هذا الفضاء. وفي البعض لا، كانوا يقولون لا، حتى هذه العلوم القطعية اللي ثبتت بالتجربة احنا نبحث لها جذور قطعية وش فيها عقلية، ليس العلامة الطباطبائي ولا صدرة زي شيخ جوادي، يقولون لا، هذه حتى لو ثبتت بالتجربة لكن نبحث لها على دليل قطعي علمي عقلي، يعني ما نعتمد على القطع الذاتي فقط. طبعا هذا صاحب الكتاب مذاكر النامي، مركز على بعض العلماء. وفي من المخالفين ايضا، المخالفين للتفسير العلمي، الفقيه المالكي ابو اسحاق الشاطبي يقول ان هذه العرب كانوا يستخدمون، ما نقدر نقول ان كل العلوم موجودة في القرآن، لان العرب كانت عندها علوم، عندها كانت السحر والرمل وما ندري ايش هذه العلوم الغريبة، ولكن هذه العلوم باطلة، ما نقدر نقول بان هي علم اذا موجود في القرآن الكريم ورح نبحث عنه في القرآن. وكان عندهم علوم، علم الفلك، علم النجوم والبلاغة والى اخره. ما سمعت وش تقوله؟ وش بي؟
يعني طبعا هم الآثار والأسماء تساعدهم على يعني يعرف مثلا في ذاك الزمن تفسيرنا، يعني
تفسير العلمي يعني تطبيقها على القرآن صح؟ يعني هل يقولون وش تقصدون بش اسمه؟
يعني إذا تثبت إن الأزوار القديمة موجودة في منصة لأن المصائف وإحنا بما أنه طرح موجود أصلاً هل بعض المصدر
تفسير العلمي يعني استخدام النظريات فرضيات يعني حتى التاريخ في فرضيات فرضيات غير مثبتة أو فرضيات ثبت يعني قطعية ثبتت قطعا يعني بالقطع الذاتي زي ما قلنا أي في يستخدمونها نفس نفس باقي العلوم
هذا
نفس الكلام على التاريخ بعد لأن لهم العلوم الإنسانية عندهم يعتبرون العلوم الإنسانية إحنا عندنا من العلوم النقلية إنزين اللي قال بالتفصيل سيد حطب في ظلال القرآن يقول إحنا ممكن نقبل بعض النظريات ونرفض بعضها تحتاج إلى دراسة إلى الآية نفسها ومدى قابليتها إلى القبول بوجه ذكرتها لهيها وإلا لموسعون هذه الآية وفي السماء رزقكم ظاهر أو شيء كذا أو عن السماء هي وإلا لموسعون سيد أنا طلعت يقول لا ثبت في العلوم التجريبية أن السماء دائما في حالة اتساع هذا حتى في العلوم الفلسفية ثابت أن الكون دائما في حالة توسع أن الوجود دائما في حالة تفصيل خروج من الإجمال إلى التفصيل إجمال يعني اندكاس في بعض البعض يتفصل هذا ثبت عقلا والتجربة أيضا أثبتته لأن العالم دائما في حالة اتساع دائم ولذلك سيد العلامة هذا أخذ فيها أو مثلا هذا وخلق كل شيء قد قدره تقديرا سيد قطب يقول قدره تقديرا يعني أعطى كل شيء مقداره وفي تفسير ثاني يستفيد من العلوم التجريبية إن هناك تناسب بين الشمس والقمر هناك تناسب بين الأرض يعني مسافة محددة مقدرة ويقول هذا ضمن التقدير اللي ما ثبت بالعلوم التجريبية من قوانين لا أشارت له قوانين ثابتة في العلوم الطبيعية أو في العلوم الإنسانية إلا الإنسان دائما يكون السلوك متأثر بالعاطفة متأثر بالفكر هذه الأشياء اللي دائما نشوفه وإن الإنسان متأثر بالطبيعة متأثر بالوراثة هذه العلاقات بين الموجودات وأنها في مقادير ثابتة سواء كان على مستوى المسافة على مستوى التأثير زين وش فيها اللي ثبتت بالعلوم التجريبية ممكن تطبيقها على وش على هذه الآية ممكن استفادها من قدره وتقديره يعني مو بس تشمل تقدير الشيء الواحد وإنما تقدير الكون كله تقدير الجمعي زين هذه أيضا يعني تعتمد على القطع العلمي وليس على القطع الذاتي يعني قلت تتناسب مع بقية آيات القرآن الكريم مع ما وصلنا من الوحي وأيضا مع الأدلة العقلية هذا يمكن نحن نقبل بها أما إذا كانت نظرية محضة تعتمد على التجربة فقط ما تستند على دليل قطعي أو على دليل وحياني دليل نقلي وش فيها ما نقدر نقبل فيه دليل وحياني دليل نقلي ثقة لأن التاريخ مثلا يعتبر نقليات لكن مو كل قطع مخلوط بين القطعيات والظنيات ما قطعنا به نعتمد عليه ما هو في دائرة الظن يبقى في دائرة الظن ما نقدر نعتمد عليه إذا مع هالتفصيل مع هذه التفصيلات سير قطب يقول ممكن أن احنا وش نقبل ببعض معطيات العلوم التجريبية زين تقريبا الى حد ما يصير خلصنا هذا الدرس الثامن ان شاء الله يبقى لنا التوسع